الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبد الله وجد حرب بن عبيد الله الثقفي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلمين عشور، إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تدل على أنه ليس على المسلم جزية. وأصل الجزية في لغة العرب أنها مأخوذة من الجزاء، والجزاء هو الشيء الذي يكون في مقابل الشيء سواء كان بخير أو كان شرا. والجزية واحدة من الجزاء، من الجزاء كلحية واحدة من اللحى. وأصل الجزية المال الذي يؤخذ من الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا في مقابل أمانه على دمه وماله وعرضه. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخير أهل الكتاب بين أن يؤمنوا ويسلموا وبين أن تضرب عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلهم المسلمون، كما صح ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال المغيرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: قال لعامل كسرى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده لا شريك له أو تدفعوا الجزية. فخيرهم الله عز وجل بين هذين الخيارين، وهو أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، وإلا قاتلهم المسلمون. وهذا هو الأصل. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية من أهل الكتاب. وقد خص الله نوعين من الكفار وهما اليهود والنصارى بهذا الحكم. وأما بالنسبة للمشركين والوثنيين والمرتدين والملحدين ومن لا دين له، فهؤلاء إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا على الأصل. أما أهل الكتاب فالسبب في تخصيصهم أن لهم دينا سماويا، ولذلك تؤخذ منهم الجزية ويقروا على ما هم عليه بالشروط المعتبرة في الجزية الإسلامية التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمل بها المسلمون في سائر القرون. وهذا من الإسلام عين الحكمة، لأن الكتابي عنده قابلية أن يسلم، لأنه يشترك مع المسلمين في الإيمان بوجود الإله بخلاف بقية أهل الكفر على اختلاف مللهم، وكذلك أيضا يؤمن باليوم الآخر وأن هناك جزاء وحسابا وأن هناك بعثا بعد الموت، ويؤمن بأن هناك رسالات وأن هناك أنبياء. فإذا جلس بين المسلمين وأخذت منه الجزية وعامله المسلمون المعاملة الإسلامية التي يكون لها الأثر الطيب في نفسه، فإن هذا يدعوه للدخول في الإسلام. ومن هنا خص هذا النوع من الكفار بهذا الحكم. جرى عليه العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليأخذ الجزية من أهلها، وكان فيها المجوس، وقد ألحق المجوس بأهل الكتاب، وإلا فالأصل أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى كما نص عليه المصنف رحمه الله. أما المجوس فقيل إنهم أهل كتاب في الأصل، ثم بدلوا دينهم فرفع الكتاب عنهم، كما هو مأثور عن طائفة من السلف رحمهم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من مجوس هجر حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وعلى كل حال فالجزية تختص بهاتين الطائفتين وهما اليهود والنصارى، لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فالأصل أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، وأما من عداهم فقد بينا أنه يخير بين الإسلام والقتال. هذه الجزية أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت فيها دلالة القول والعمل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الجزية من مجوس هجر، وأخذ الجزية صلوات الله وسلامه عليه من نصارى نجران، وأخذ الجزية صلوات الله وسلامه عليه من أهل الكتاب في اليمن، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فأخذ من أهل الكتاب من كل حال من دينارا. وكذلك أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل أيلة، وهي التي تسمى الآن بالعقبة، حيث جاءه يوحنا ابن رؤبة حينما غزا عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث خالد بن الوليد إلى أكيدي الجندل وهو غساني من العرب، فأخذ منه العلماء مشروعية أخذها من العرب ممن يدين بدين أهل الكتاب، فأخذ منه الجزية وصالحه عليها، وجرى العمل بها عند الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على الجزية. فالجزية في الأصل أنها تكون مقابل الرقبة والرأس، وهناك خلط بين الجزية وبين أمور أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. فالجزية تؤخذ على مدار السنة والعام، وتكون مقدرة، فقد تزيد وتنقص على حسب ما يراه ولي الأمر في مصلحة المسلمين وحال من ضربت عليه الجزية. وكذلك أيضا أثر عن الصحابة رضي الله عليهم، ولذلك لما سئل مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ بن عباس رضي الله عنهما ما بال أهل الشام يؤخذ منهم 4 دنانير وأهل اليمن يؤخذ منهم دينار واحد، قال: إنما ذلك من أجل السعة، أي أنهم أكثر رغدا وأكثر عيشا، فنظر في الجزية إلى الحال. وفي هذا الحديث بيان أن الجزية لا تضرب على المسلم، وهي الفريضة في السنة، وهذا لا يمنع أن تؤخذ منه الزكاة. وهذا مقصود المصنف أن يبين أن الزكاة لا تتعارض، لا يمنع من أخذها، وأنها ليست في حكم الجزية. وهكذا ما يؤخذ من الضرائب المالية التي تفعل عقوبات، وهي المسألة المشهورة عند العلماء رحمهم الله بمسألة التعزير بالأموال. فإذا فرضت المخالفة ووضع عليها عقوبة مالية أيا كانت، سواء كانت مخالفة معنوية أو حسية، فهذه لا تسمى جزية ولا تسمى ضريبة، وإنما هي مسألة التعزير بالمال. وفيها قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله، فمذهب طائفة من أهل العلم أنه يشرع التعزير بالمال، لقوله عليه الصلاة والسلام في من منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا هذا يدل على مشروعية التعزير بالمال، وهي مسألة مشهورة خلافية. فالتعزير بالمال ليس كالجزية، الجزية شيء والتعزير بالمال شيء آخر، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا. ثم الجزية لها أحكامها الخاصة ولها شروطها، وهي أنواع، وتعتبر الجزية موردا من موارد بيت مال المسلمين، وتفصيل أحكامها سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجهاد وأحكام مسائل الهدنة وعقود الذمة التي ذكر فيها المصنف رحمه الله أحاديث الجزية. ولكن المقصود هنا ما ذكرنا أن الجزية لا تؤخذ من المسلم. وقوله لا يصلح في أرض قبلتان، المراد بذلك أنه لا يجتمع دين الإسلام ودين وغيره من الأديان على أرض واحدة، بأن يكون للكفار في بلاد المسلمين خاصة جزيرة العرب تكون لهم كنائس وتكون لهم بيع فيصلون فيها ويكون لهم شعار في دينهم. وهذا لا يمنع أن يؤتى بالكتاب من اليهود أو النصارى للعمل أو لمصلحة من مصالح المسلمين إذا وجدت الحاجة الضرورية إليه ولم يوجد بديل عنه وأمن منه الضرر. فهذه الشروط كلها دلت عليها السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خزاعة عيبة مصحه، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة أنه لما أراد الهجرة استأجر عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وواعده وأبو بكر غار حراء بعد 3 ليال، فاستخدم عليه الصلاة والسلام الكافر لأنه علم منه النصيحة وأمنه على طريق الهجرة مع أنه طريق محفوف بالخطر ولا يأمن منه المكر ولا يأمن منه الكيد، ولكنه لما غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام الأمن من مكر الكافر وأنه ستكون منه المصلحة استعمله عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز استعمال الكفار إذا أمن منهم الضرر. وكذلك أيضا بالنسبة لمسألة استخدامهم، لا يمنع أن يكونوا في جزيرة العرب من اليهود والنصارى بل حتى المجوس، ويدل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أبا لؤلؤة المجوسي مع أنه كان مملوكا وكان على دين المجوس وتوعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وأحس عمر رضي الله عنه المحدث الملهم أنه سيقتله، وقال لقد توعدني العبد آنفا، ومع هذا لم يأمر بإخراجه من جزيرة العرب ولم يعطل مصلحة سيده منه. وهذا أصل عند العلماء في التفريق بين وجود الكفار داخل جزيرة العرب بشعار عام يكونون فيه سواء كشعار الإسلام، وبين كونهم لمصالح أو أمور يحتاجها الفرد والجماعة بالضوابط التي ذكرناها. فهذا أصل ينبغي أن يميز المسلم، أن يضبطه المسلم ويبني عليه الأحكام، وعليه جرى العمل عند أئمة السلف رحمهم الله. ومن هنا فيكون الإخراج المراد به إخراج الشعار، أي أنهم لا يكون لهم شعار. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وكانت عامرة بالبساتين والزروع وكان فيها اليهود، فلما فتحها وغلب الإسلام وكانت شوكة الإسلام قال اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كما في الصحيح: يا محمد، إن تركنا الأرض خسرتها، أي أنه يموت الزرع ويموت الحرث ولا تكون فيه منفعة. فعاملهم عليه الصلاة والسلام وأبقاهم في الزرع على أن يدفعوا نصف ما يخرجه الزرع وهو ما يسمى بالمساقاة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم لمصلحة المسلمين، فعملوا ونفعوا المسلمين. وهذا يدل يفسر على أن المراد بالإخراج الإخراج إخراجهم إذا كان لهم شعار وكان لهم بيع وكنائس ينافسون به المسلمين كأنهم المسلمين سواء. وأما وجودهم للمصلحة فلا إشكال فيه في دلالة النصوص على جوازه بالضوابط التي ذكرناها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك أكثر في كتاب العهد والذمة لأهل الكتاب. بيّن المصنف رحمه الله بهذا الحديث أنه لا تؤخذ الجزية من المسلم، وهذا لا يمنع أن تؤخذ منه الزكاة كما ذكرنا، كذلك أيضا لا يمنع أن تؤخذ من المسلم الضريبة في أحوال تفصيلية، منها ضريبة العشور، فإن الكفار إذا جلبوا البضائع إلى بلاد المسلمين وتاجروا داخل بلاد المسلمين أخذت عليهم الضريبة، وهي التي تسمى في عرفنا بضريبة الجمارك الآن، وكانت موجودة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرض على الكفار من الضريبة ما يعادل ضريبتهم إذا أخذوها من المسلمين إذا تاجروا في بلادهم، وهو ما يسمى بالمعاملة بالمثل. فالشاهد من هذا أن الجزية محدودة بما ذكرناه، وهذا لا يمنع أخذ الحقوق كحق الله عز وجل في الزكاة ونحوه. بيّن المصنف رحمه الله حق المسلم في ماله، وأنه لا تفرض عليه الجزية، وأنه إذا أدى حق الله في ماله من الزكاة الواجبة عليه فقد أدى ما فرض الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الحلي. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن حارث ابن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب المشتمل على مسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، وهي مسألة زكاة الحلي. والحلي هو الزينة، سواء كانت في الرجل كالخاتم أو كانت في المرأة كالأسورة والقلائد ونحوها. والحلي يكون من الذهب والفضة ويكون من غيرهما، فأما ما كان من الحلي من غير الذهب والفضة مثل الحلي من اللؤلؤ والمرجان والألماس ونحوها من المعادن فإنه لا زكاة فيه بإجماع العلماء رحمهم الله، فلا تجب الزكاة في الأسورة والقلائد إذا كانت من غير الذهب والفضة، وأما إذا كانت من الذهب والفضة ففيها قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول إن الزكاة واجبة في الحلي، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، وكذلك أيضا قال به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، وقال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فهؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية، وقال به طائفة من أئمة السلف، فقال به سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومحمد بن سيرين، وكذلك أيضا قال به الأوزاعي والثوري وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع، واختاره بعض الأئمة كالإمام بن المنذر وابن حزم، قالوا إن الزكاة واجبة في الحلي. القول الثاني إن الزكاة لا تجب في الحلي، وهذا القول مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهؤلاء الخمسة أم المؤمنين عائشة وأسماء أختها وجابر بن عبد الله وأنس ابن مالك وعبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع، قالوا إن الزكاة ليست بواجبة في الحلي، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية في قول، لأن قول الشافعي في الجديد قيل إنه وجوب الزكاة وقيل إنه رجع إلى هذا القول، فكان في قوله القديم يقول لا زكاة، ولما انتقل إلى مصر كان يقول إني أستخير الله فيه، يعني في وجوب الزكاة في الحلي. وأشار الإمام الماوردي إلى أنه قول الشافعية في الجديد إشارة لا تصريحا. ومذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في المشهور على أنه لا تجب الزكاة في الحلي. استدل الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي بظاهر الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالزكاة في الذهب والفضة، ومنها قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر الله عز وجل بأخذ الزكاة من المال، والمال هو كل شيء له قيمة، فيدخل الحلي في هذا العموم. ثانيا قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا إن الله عز وجل توعد من كنز الذهب والفضة بالعذاب الأليم، وكل من كنز الذهب والفضة، والذي يكنز الذهب والفضة هو الذي لا يؤدي الزكاة، لأن المراد بقول الذين يكنزون أي الذين لا يتصدقون الصدقة الواجبة وهي الزكاة. ومن هنا لما سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حليها أكنز هو، قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز. كذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لا صفحت له صلائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال ما من صاحب ذهب ولا فضة، ومن عنده حلي من الذهب والفضة رجلا كان أو امرأة فقد دخل في هذا العموم. كذلك أيضا استدلوا بالأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة وفي يدها سواران أو مسكتان غليظتان، فقال عليه الصلاة والسلام للأم أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وأحمد في المسند والبيهقي والدارقطني وحسنه طائفة من أهل العلم رحمهم الله بالشواهد. ووجه الدلالة فيه ظاهر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لزوم الزكاة في سواري البنت فدل على وجوبها في الحلي. وكذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة وعليها فتخات من ورق، فقالت يا رسول الله أهما كنز؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز، فدل على أن الذي لا يؤدى زكاته من الحلي أنه كنز يعذب به صاحبه والعياذ بالله. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في السوار حينما اتخذت حليا من ورق يعني من فضة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت أحببت أن أتجمل أو أتزين بهما لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا أو ما شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم هما حسبك من النار. قالوا فهذه الأحاديث بمجموعها ومجموع طرقها، وإن كان في كثير من طرقها كلام، تدل على أن زكاة الحلي لها أصل مع العموم الوارد في الأموال، ولأنه لم يأتي دليل يستثني الحلي ويسقط الزكاة عنها يقصدون دليلا صحيحا. أما الذين قالوا بسقوط الزكاة وعدم وجوبها في الحلي فقد استدلوا بحديث عافية بن أيوب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، أخرجه الطبراني والدارقطني، وفيه عافية بن أيوب، وضعف أيضا بإبراهيم بن أيوب، ففيه راويان يتكلم فيهما من رجال السند. والعمل عند أهل العلم على عدم ثبوته، بل قال بعض العلماء إنه حديث باطل. وجه الدلالة من قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. ثانيا استدلوا بالعقل فقالوا نقيس الحلي على متاع الإنسان، فنقول كما لا تجب الزكاة على متاع البيت والسيارة والمركوب كذلك لا تجب في الحلي. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الزكاة، وذلك لما يأتي، أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة في العموم والأحاديث التي ذكروها، وثانيا أن ما استدل به من قال بإسقاط الزكاة لم يثبت وهو حديث جابر رضي الله عنه، فنبقى على الأصل. وثالثا أما القياس فهو قياس يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول ضعفه لأنه قياس مع الفارق، لأن المتاع دل الدليل على أن الأصل عدم وجوب الزكاة في نوعية ماله، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وأما بالنسبة للذهب والفضة فهما مالان الأصل وجوب الزكاة فيهما، فاختلف الأصلان وضعف القياس من هذا الوجه. ثانيا أنه قياس في مقابل النص الذي ذكرناه فيقدم النص عليه. هذا بالنسبة لمسألة وجوب الزكاة في الحلي. لكن ننبه أن من قال بوجوب الزكاة في الحلي يشترط أولا أن يكون الحلي مباحا، فلو أن رجلا اتخذ حليا كالأسورة وقلادة يلبسها فمحرم عليه ذلك في تشبه للنساء، فإذا اتخذها من ذهب مثلا هو محرم عليه أن يلبسها، فإذا اتخذها من ورق جماهير العلماء على منع ذلك، والأصل أن الذهب الفضة لا يباح منها للرجل إلا الخاتم دون غيره، وحديث إلعبوا بها لعبا المراد بها ما يكون في الخاتم من التحريك ونحوه، وهذه هي السنة عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك الأصل عند من يقول بسقوط الزكاة في الحلي يشترط أن تكون مباحة. الشرط الثاني أن تكون مستعملة، أي تلبسها المرأة أو يلبسها الرجل في غالب الحول، فلو كان عند الرجل خواتم تبلغ النصاب من الفضة ويلبسها، نظرنا فإن لبسها كل الحول أو لبست المرأة كل الحول فلا إشكال أنه لا زكاة عليه عند من يقول بعدم وجوب الزكاة. لكن لو كانت حليا تلبسها في المناسبات في بعض الحول دون بعض، نظر إلى أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول تلبسه سقطت الزكاة، وإن كان أكثر الحول لا تلبسه وجبت عندهم الزكاة. إذن إسقاط الزكاة عندهم معتبر بشروط. ألحق بعض العلماء الذين يقولون لا زكاة في الحلي، ألحقوا بالحلي المستعمل في العارية، فقالوا إذا كان الحلي تعيره المرأة بدون مقابل فلا زكاة عليها، لأن زكاة الحلي عارية عندهم، فإذا كانت تعطي لأختها وقريبتها أو صديقتها تتجمل به وتساعد به في المناسبات غيرها فتلبسه تتجمل به، قالوا فلا زكاة عليها. والصحيح فيما تقدم الجميع أن الزكاة واجبة لقوة هذا المذهب. وأما هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث فهو جملة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها يوم العيد، فوعظ بها نساء المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وسنبين إن شاء الله تعالى في المجلس القادم مسائله وأحكامه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إمام يصلي بالناس في قيام رمضان، ما توجيهكم فضيلة الشيخ له ولمثله من الأئمة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على تحمل المسؤوليات وأداء الأمانات على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الإمامة منصب شريف ومقام عزيز منيف يقلده الأخيار، فكم من سنن للمرسلين أحيت، وكم من بدع للمضلين أميتت حينما تقلد هذه الإمامة من اتقى الله عز وجل في حقها وحقوقها وقام بها على وجهها الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وكم أميت من سنن المرسلين وأحيى من بدع المضلين حينما تقلدها من ليس بأهل فظل وأظل، نسأل الله السلامة والعافية. الإمامة أمانة ومسؤولية، وعلى الإمام أن يراعي هذه المسؤولية وبالأخص في مواسم الخيرات، لأن القلوب مقبلة على ربها وهي بحاجة إلى من يأخذ بمجامعها إلى طاعة ربها فيرغبها ويحببها في الخير ولا ينفرها. فأول ما يوصى به الإمام تقوى الله في خاصة نفسه، أن يتق الله عز وجل، ومن اتق الله سدده ووفقه وأعانه. ومن تقوى الله عز وجل أن يستشعر الإخلاص في جميع أموره، فلا يتقدم لكي يصلي بالناس إلا والجنة والنار بين عينيه، وأن يعلم أن موطئ قدميه وأن المقام الذي وقف فيه ببدنه أنه مقام لله وليس لأحد سواه كائنا من كان، وأن الله هو الذي قدمه وأن الله هو الذي شرفه وكرمه. فليتق الله في هذه النعمة، وليكن أول ما يشكر به ربه أن يخلص لوجه الله وأن يبتغي ما عند الله وأن يتجه إلى الله بالكلية، وأن لا يتكل على علمه ولا على محبة الناس له ولا على ثناء الناس عليه، ولكن لسان حاله ومقاله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الأمر الثاني فهو تحري الصواب والحرص على العلم ومعرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حق على كل إمام أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته، وأن يعلم ماذا يقول للناس وماذا يفعل أمام الناس، وإذا استطاع أن لا يقول ولا يفعل إلا وأمامه حجة ودليل فإنه من السعداء. وهذه هي النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يتقدم الأئمة للصلاة بالناس لكي يحدثوا لهم بآرائهم وأهوائهم وأن يجتهدوا من عند أنفسهم، قدموا بالدين، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قدموا بالدين ورعاية الأمانة والمسؤولية أمام رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والضمين حميل وملتزم. فهذه مسؤولية عظيمة، أن يستشعر الإمام أن هذا الشيء لم يصل إليه بحوله ولا قوته، وأن الناس لا تنتظر منه آراءه وإنما تنتظر منه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، الإخلاص وتحري الصواب بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يصلي؟ من الأئمة من يقف وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتخشع ويتذلل بين يدي الله عز وجل ويتبذل تخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته ودله وقراءته وركوعه وسجوده ورفعه وخفضه في جميع أحواله، يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الذي فعلا يستحق أن يوصف بكونه إماما، إمامة الدين لا إمامة الدنيا، إمامة السنة لا إمامة الهوى. أمر الثالث، عليه أن يحرص كل الحرص في هذه المواسم على أن يكون أخشع الناس قلبا لله عز وجل. إذا خرجت من بيتك لأجل أن تؤم الناس تخرج ليس في قلبك إلا الله، تخرج خروج الخائف الوجل المشفق الذليل لله العظيم الجليل، تخرج لأنك خارج في سبيل الله. يا ليتنا ويا ليت الإمام يستشعر أي مقام يقف فيه وأي منزلة يبوأها، لأنه يقوم في هذا المقام لكي يؤتمن من الله عز وجل في هذه الأمانة العظيمة في أعز الأشياء وأحبها إلى الله عز وجل بعد التوحيد وهو الصلاة. يا ليت الإمام يستشعر حينما يقف أو يخرج من بيته لكي يصلي بالناس أنه سيقدم في عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الدين، وأنه خليق به ألا يسبقه أحد إلى ربه، فلا يكون أحد في المسجد أخشع منه قلبا ولا أصدق منه لسانا ولا أطهر منه جنانا ولا أسلم منه جوارحا وأركانا. نعم، إنه الإمام الذي هو إمام بحق، إمام ينتزع من القلوب حبها، لأن الله يجعل له في القلوب من الحب والود على قدر إخلاصه وصدقه وعلمه بطاعة ربه. أما أن يخرج إلى الناس جاهلا بأحكام الدين، أن يخرج إلى الناس لا يعرف ما هي السنة، يخرج إلى الناس لكي ترى الناس منه أمرا فتفعله وتقتدي به فيوردهم الموارد فيظل ويظل به غيره، نسأل الله السلامة والعافية، هذا هو الشقاء، هذا هو البلاء. ولذلك تجده يدخل إلى المسجد قاسي القلب ويخرج منه وقد أغضب عليه الرب، تجده فظا غليظا، تجده معنفا، تجده منفرا، يتقدم إلى الناس لكي يصلي وكأنه ملك المسجد، فلا يبالي بالضعيف ولا يبالي بالشيخ الكبير ولا بالمريض ولا بالسقيم ولا بذي الحاجة. ما حفظ رصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقف بين يدي الله. على المسلم أن يعيد النظر في إمامته خاصة في مواسم الخير. النقطة الثانية، عليه أن يحرص إذا وفق إلى الإخلاص وإلى السنة والعلم، عليه أن يجمع بين القول والعمل، فلا يأمر الناس ولا ينهاهم إلا وكان أسبقهم إلى فعل ما أمر، والانتهاء والانكفاف والانزجار عما نهى عنه وزجر. فإذا فعل ذلك وضع الله له القبول في قوله. من الأئمة من إذا رقى المنبر فتحت له الآذان والأسماع وخشعت له القلوب لأن الله فتحها وأخشعها. من الأئمة من إذا قال صدق وصدق، ومنهم من إذا هدى هدى الله بهدايته، ومنهم من إذا تكلم ونصح وعظ فأبلغ، وجعل الله كلماته وخطبه ومواعظ وتوجيهه كالغيث للأرض الطيبة. فالله أعلم كم له من حسنات ودرجات، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. يحرص في إمامته على اتباع السنة في التخفيف عن الناس، تحبيب الناس في بيوت الله، تحبيبهم في الطاعة والخير والبر، أن يكون موطأ الكنف، أن تظهر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، فيكون أحسن الناس خلقا، وإذا تكلم تكلم كلاما طيبا، وإذا عمل العمل الطيب فنفع الله به وانتفع في نفسه. ولذلك ذكر الله أمثال هؤلاء من الهداة المهتدين فأثنى عليهم في كتابه وبين أنهم هم الرابحون في هذه الدنيا، فقال سبحانه وتعالى في سورة العصر التي قال الإمام الشافعي رحمه الله عنها: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر، قيل العصر هو الدهر، ومنه قول الشاعر: ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. فقيل في قولها العصر الدهر، يعني أن الله أقسم الدنيا كلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقيل والعصر أي الوقت آخر اليوم، الوقت المعروف، وسمي العصر عصرا لأن الشيء إذا عصرته لم يبق فيه شيء، فلما كان النهار في آخره اعتصر فلم يبق منه شيء، فأقسم الله بهذا الوقت، قيل لأنه من أشرف أوقات اليوم، حتى قال طائفة من العلماء وهو القول الصحيح: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولما أراد أن يتوعد الكاذب في شهادته أمر الله أن يقام بعد صلاة العصر وأن يحذف اليمين المغلظة في الشهادة بشهادة أهل الكتاب إذا عثر على أنهم استحق إيمان، فآخران يقومان مقامهم. فأصل في الشهادة الأصلية تقام بعد صلاة العصر تغليظا للزمان. فالشاهد من هذا أن الله أقسم فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلماء رحمهم الله إن الله أقسم بالدنيا كلها على أن الإنسان خاسر إلا إذا اهتدى في نفسه أولا ثم هدى به غيره. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الاهتداء في النفس، ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فتوجيه الناس وإمامة الناس يكون بعد اهتداء الإنسان في نفسه. من الناس من اهتدى في نفسه فهدى الله بعمله قبل أن يتكلم بقوله، إن الذي يصدق مع الله في الخفاء ويصدق مع الله في أقواله وأعماله يضع الله له القبول أمام الناس. فعلى الأئمة خاصة في مواسم الخير أن يكون على أحسن ما تكون عليه الإمامة في الاهتداء في النفس وهداية الغير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومن هنا أن يحرص الإنسان مثلا في صلاة في دعاء القنوت أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة المحفوظة من سنة عليه الصلاة والسلام، منها أن يصيب بركة السنة، ومنها أن يصيب بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه كله خير وبركة، وهذه هي البركة الحقيقية التي تنفع في الدين والدنيا والآخرة. ومنها أن الناس تتعلم السنة، كم من أدعية تعلمها الناس من أفواه الأئمة الصادقين، وكم من أدعية في السنة حفظت بسبب المحافظة على القنوت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأئمة أن يحرصوا على هذا وأن يكونوا أسبق الناس إلى ذلك. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعيننا وإياهم على ذلك وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. مما ينبغي أن ينبه عليه كما أنه ينبه بالترغيب للأئمة ينبه بالترهيب، وهو البعد عن طلب مدح الناس وثناء الناس. إن الذي يلتفت إلى الناس ومدحهم وثنائهم لا يزال يتتبع مدح الناس حتى يضيع قوله وعمله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يأتين على المرائي والمسمع يوم يقول الله له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، اذهب وخذ ثواب القراءة وخذ ثواب التغني وتحبير الصوت وتجميله ممن يأخذ ممن لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن إذا أرد وجه الله قال الله ماذا أردت؟ قال أردت وجهك، قال الله صدق عبدي، فتقول الملائكة صدق كما أن الله صدق تصدقه الملائكة. فيحرص الإمام على أن لا يراعي مدح الناس له في خطبته ولا مدحهم له في قراءته وترتيله، ولا يمطط ولا يستحي من الله أن يرائي مخلوقا في كلامه، يستحي من الله أن يطلب ثوابا على كلامه وتلاوته من مخلوق ضعيف، يستحي من الله أن يقدم الفانية على الآخرة الباقية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما عند الله باق، يستحي من الله أن يتلو هذه الآيات ولا يكون لها أثر في معاملته. كذلك أيضا عليه أن يتقي الأمور التي تنفر الناس من المساجد من التطويل وإرهاقهم، خاصة وفيهم الضعيف والكبير والشيخ المسن ونحوهم، مما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو الفقيه والصحابي الجليل الذي له المنزلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة، وقد تقدم العلماء برطوة وقيل بغلوة مسافة يحشر العلماء يوم القيامة، وقد تقدمهم معاذ بهذه المسافة، ومع هذا يقول له في وجهه أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فإلى الذين يؤنفون وإلى الذين يشهرون، هذا لا يختص بالأئمة بل حتى طلاب العلم الذين يشهرون بالناس ويؤذونهم، فضلا عن يشهروا بالعلماء والصالحين عليهم أن ينتبهوا أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم غار على دين الله وحذر من ينفر من هذا الدين. أفتان، يقول هذا الصحابي
والفتنة منقوطة في الشرع. ثم قال له أتفتن؟ ومن قرأ لسان العرب فعال صيغة مبالغة. يا سبحان الله، صحابي حامل لكتاب الله، فقيه في دين الله، ومع ذلك يجتهد بنية صالحة، وآخرها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أفتان؟ لأن الأثر أساء ولم تكن منه عاقبة حميدة. فإلى الذين يقولون نحن ما علينا نقول كذا ولا علينا، نعم لا عليك، ولكن إذا وقفت بين يدي الله علمت ما الذي لك وما الذي عليك. هذا دين الله، ليس لك حتى تقول ما علينا، وإنما عليك أن تلتزم بالدين والشرع، تحديد الناس وترغيبهم في بيوت الله. أنجح ما يكون الإمام إذا أصبحت الناس تفد إلى مسجد تحبه وتحب رفقه، فلا يطيل عليهم في الإقامة يتأخر عليهم فيرهقهم، ولا يعجل فيضيع عليهم الصلوات، ولا يعجل في صلاته أيضا، ولا يخفف تخفيفا يذهب السنة، إنما يكون وسطا. وأدركنا من الأئمة من وضع الله له القبول حتى نفع الله به عز وجل نفعا عظيما، وكان إذا رقى على المنبر يذكر الناس خشعة، وتجد بعض الفساق الذين فيهم من المآخذ وبعض المعاصي يحب كلامه ويتأثر بنصيحته وتتعجب، لكي تعلم عندها أن الله مقلب القلوب والأبصار. فهذا القبول يضعه الله لمن التزم السنة في تحبيب الناس، خاصة في مواسم الخير. ومما ينبغي الإمام أن يعلم أن كل خصلة يدعو إليها الناس خاصة في مواسم الخير أنه له مثل أجر من عملها، ومن دعا إليها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. فبخ بخ ما أعظمها من تجارة. وعلى الإمام أيضا أن يعلم كوصية أخيرة أن التعب في طاعة الله ليس بتعب، وأن العناء والنصب واللغب كله معوض بالحسنات والأجور والدرجات، وأنه سيجد بركة ذلك في نفسه وماله وأهله وولده. فمن تعب في سبيل نفع الناس ودلالة الناس على الخير، فتجد الإمام في رمضان يصلي الناس بالناس الظهر أو العصر، فيأتيها الناس ليسألوه فيؤخروه عن راحته وعن طمأنينته، وقد يقوم من بعد فطوره وهو مجهد منهك لكي يصلي بالناس العشاء، ثم يصلي بهم التراويح. فاحمد الله جل جلاله واشكره أن تغيب عليك شمس يوم وقد تعبت في طاعة الله، واعلم أن هذا التعب مخلوف. وليكن منك النماذج الكريمة في التضحية والصبر والجلد وعدم التضجر من الناس وعدم السآمة منهم ما أمكن، لأن الله يبوئك بذلك مبوء صدق، وسيربط الله على قلبك ويوفقك ويسددك. وقد أطلنا في هذا لشدة الحاجة إليه، ولعلمنا أن النفع فيه نفع للأمة. نسأل الله بعزته وجلاله يوفق أئمة المسلمين وعلمائهم ودعاتهم وهداتهم بكل خير. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وأعنهم على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة بمدد من عندك، لا إله إلا أنت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يرى البعض أن علامة تبين الفجر هي انتشار الضوء واتساع البياض، مما قد يتأخر في الأذان، فما القول في هذه المسألة أثابكم الله؟
هذه مسألة عظيمة وطرحها البعض في الآونة الأخيرة، وبلغنا عن بعضهم أنه يفتي ويقول إن الفجر أن يتبين النهار وهو ما يكون حتى بعد صلاة الصبح. وعلينا أن ننصح لهذه الأمة أن نتقي الله في دينها وركن إسلامها وهو الصيام. أي شيء يرد فيه نزاع أو إشكال أرده إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تجد جواب ذلك جليا واضحا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله تعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا التبين بينت السنة أن الفجر فجران، أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والفجر الكاذب يسبق الصادق وهو الصاعد الساطع في الأفق الذي لا ينتشر، والفجر الصادق هو الذي ينتشر ضوءه. لكن الخلل عند بعض المتأخرين أنهم أخذوا بعض الكلمات عن المتقدمين وفيها بعض الآثار قد تخالف الكتاب والسنة. عندنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أمي مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما معنى أصبحت أصبحت؟ أي ويحك كدت أن تصبح. أما لو أصبح ما يصير مؤذن، لأن المؤذن ينبه على الصبح، والبعض يظن أن أصبحت أصبحت يعني أنه ما يؤذن حتى صار الصبح تماما. لا، لأن الفرض الكامل لا يكون إلا حينما تمسك جزءا من الذي قبله حتى يكون كاملا، وهذا لا يكون إلا بشيء يسير جدا، هو الذي عناه الصحابي بقوله ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. هذه نصوص واضحة. جاء البعض وقال لابد يأكل حتى ولو كان، حتى بعضهم يقول نصف ساعة، وأفتى بعضهم كما بلغنا وقال إن هناك نظر في هذه التقاويم. وحينئذ أقول الآتي، أوصي طلبة العلم أن يجمعوا الأحاديث في الباب وأن لا ينظروا إلى حديث واحد، وأوصي طالب العلم أن لا يعارض السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عن الصحابي معارضا لها. سأورد حديثين، على كل طالب علم أن يتأملهما ويربطهما بأحاديث الصيام. الحديث الأول في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان النساء من المؤمنات يصلين الفجر، يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال في جابر رضي الله عنه، حديث أبي برزة حينما دخل على أبي المنهال، دخل عليه أبو المنهال سيار بن سلام رحمه الله في الصحيح ومعه ابنه، فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فبين قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت، قال الراوي، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من عشاء التي تدعونها العتمة، وكان ينفتل، ينفتل يعني يسلم وينصرف من صلاة الغداء وهي صلاة الفجر حين يعرف الرجل منا جليسه. هذان حديثان صحيحان في الصحيحين يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يخرج الناس ولا زالت شدة الغلس باقية. ما هو الغلس؟ الغلس اختلاف ظلمة الليل بالنهار. تأمل رحمك الله، أولا عندنا أذان فجر يجب به الإمساك وهو يكون عند أول الوقت، فأذن عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر، ثم كان يصلي الرغيبة بعد أذان الفجر، وهذا ثابت عن في الأحاديث الصحيحة ومن حديث ميمونة في الصحيحين وحديث ابن عمر رضي الله عنه، ثم يضطجع على شقه الأيمن كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة. انتبه، احسب هذا، يؤذن بالصلاة ثم يصلي الرغيبة ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول جابر في الصحيحين أيضا وتضم إلى الحديثين الأولين وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية. هذا فين؟ في صلاة الفجر، من 60 إلى 100 آية، يعني 100 آية أكثر شيء و60 آية أقل شيء. قال كان، يعني هذا أغلب حاله عليه الصلاة والسلام. طيب، وعائشة رضي الله عنها تبين أنه بعد هذا الأذان وبعد هذه الرغيبة من الفجر وبعد هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إلى أن يأتيها المؤذن يؤذنه بالصلاة، وبعد 60 إلى 100 آية، وبعدها السلام، وبعدها خروج النساء، ومع ذلك لا يعرفن من شدة الغلس. أين هؤلاء من السنة؟ لماذا يأخذ الإنسان الأحاديث هكذا ويريد أن يضرب للناس أمر دينهم؟ مكثت في مزرعة الوارد رحمه الله بجوار المدينة وأراقب أذان الحرم مع تبين الفجر، لأنه تبين الفجر في الأماكن البعيدة عن الضوء أوضح، وداخل المدن من صعوبة بمكان، فما وجدت إلا شيء نزر قليل جدا. والبعض يخلط بين الغلس وبين الليل، ويجعل الغلس الذي يكون في أول الفجر أنه من الليل، وأنه لابد أن يكون الإسفار، ويدخل الإسفار كما ورد حتى في بعض الآثار عن بعض الصحابة. بعض الصحابة اجتهد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عدي رضي الله عنه اجتهاده في هذه المسألة، وحينما أخذ الحبلين، الحبل الأبيض والأسود، حتى يتبينهما، فقال كعريض الوسادة. الشاهد من هذا أن السنة واضحة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، ولا يمكن أن يصلي إلا بعد دخول وقت الفجر، وبدخول وقت الفجر يبدأ وقت الإمساك بالإجماع. إذا معنى ذلك أنه كان الدخول في شدة الغلس، وعائشة رضي الله عنها تقول مع هذا ما يعرفن من شدة الغلس. فأقول لهؤلاء أن ينتبهوا، وأقول أيضا للعامة أن لا يلتفتوا إلى الفتاوى الغريبة وإلى المسائل الشاذة، وعليهم أن يرجعوا إلى العلماء الذين ضبطوا هذه المسائل، وقد مر على هذه البلاد علماء أجلاء ومضت أوقات في الحرمين وهم على هذا الضابط يحتاطوا فيه بدين الناس وصلوات الناس. فهذا التساهل في بعض الفتاوى، الذي يريد أن يأخذ بالفتاوى المتساهلة فليأخذ، ولكن عليه أن يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وعليه أن يبحث عن من يرضاه حجة له بين يدي الله. إذا أراد أن يشرب يشرب، يأكل يأكل، يفعل ما شاء. ولذلك حديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يصيب نهمته منه. لماذا؟ لأن المؤذن يأخذ قدر يسير من قبل الفجر، وهذا يدلنا على أن السنة ينبغي أن نأخذ جزءا من الليل، يعني عند بداية الأذان، حتى يكون احتياطا لصوم الناس كاملا. ومن هنا إذا كان هذا تأمل الرجل والإناء في يده، والسنة أن لا يتنفس في الإناء، خذ السنة كاملة بقدر ما يشرب الشرب الواحد حتى يبلغ النسم، سيلقي الإناء وقد انتهى الوقت. لماذا يأخذ يقول كل واشرب حتى يقول حي على الصلاة، ومنهم من يقول حتى يقول لا إله إلا الله، ولقيت أحد يقول حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله خير وبركة، وبعضهم يقول إلا أن إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. ما هذا؟ أنا كتاب واضح بين وسنة واضحة وإما دواوين علم، يأتي الإنسان يخطئ هذا كله ويرمي به وراء ظهره لكي يقول إن السنة هي فعل كذا وكذا. عليك أن تتقيد بهذه النصوص، وأن تنظر إلى مذهب جماهير السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين، تجمع النصوص وتنظر إليها نظرة المتأمل حتى لا يلتبس عليك الحق. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ولا يجعله ملتبسا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. على كل حال، مثل ما ذكرنا، تلتزم بأذان المسلمين، ومن أكل أو شرب بعد الأذان فهو مفطر، ونفتيه بأنه مفطر، حتى إلا إذا كان في موضع يستطيع أن يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويعرف الفجر، وعنده خبرة وعنده معرفة، ويعلم خطأ هذا المؤذن، نعم يرجع إلى يقين نفسه. أما أن نقول للناس كلوا واشربوا، بعضهم يقول معاكم، والله معاكم حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب، حي على الصلاة حي على الفلاح على من؟ على مذهب من يمطط الأذان ويطول فيه، أم على مذهب من يسرع في الأذان ويحذر فيه؟ هذه الضوابط المفلوتة، وهذا الانفلات غير المنضبط غير المؤصل. الشخص يقول والله عندنا ثلث ساعة معاكم كلوا واشربوا، عندنا ربع ساعة ما فيها شيء، هذا الانفلات في الفتاوى ما ينفع. نريد نصوص واضحة، نريد علما مبنيا على أصول شرعية، نريد إنسان أخذ هذه المسائل ورجع إلى أهل الفلك وإلى من يعرف درجات الليل في الصيف والشتاء. هذا الذي عملت به التقاويم، وهذا الذي نشت عليه السواد الأعظم من الناس، هذا الشيء المنضبط، هذا الذي نريده. وإذا خرج لنا بدراسة صحيحة منقحة، وخرج أمام القنوات وأمام الناس يريد أن يفتيهم بدراسة مؤصلة قبلنا منه، أما هذه العشوائية وهذا الارتجال وهذا أخذ المسائل الغريبة، أن يشتهر فلان تعقب كذا وكذا وقال، فهذا إن نفع اليوم ولن ينفع لا اليوم ولا غدا، فإنه سيضر صاحبه كثيرا. علينا أن نرد الناس إلى الجادة، وأن نثبتهم على دين الله عز وجل. والزمان زمان فتنة، فأوصي طلاب العلم يتمسكوا بهذا الأصل من السنة، وأن يدل الناس عليهم وعلى الأئمة وعلى وعاظ المساجد، أن يذكرون بهذه الأصول، وأن يعظموا حرمة الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. حتى ولو وجب من يفتي بالدقيقة والدقيقتين، تستبرئ لدينك وعرضك، وتأخذ بما هو على السنن. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمان يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.